أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أبي القاسم محمد. وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون، أيتها الأخوات المؤمنات، ورحمة الله وبركاته. قال الله العظيم في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. هذه الآية المباركة في خاتمة الآيات التي تلوناها تخاطب بني الإنسان بأنكم تحبون المال حبا جما. العلاقة بين المال وبين الإنسان يصفها القرآن الكريم على لسان الله عز وجل بأنها علاقة الحب الجم. الجم في اللغة العربية بمعنى الفائض، الماء عندما يكون في الحوض فيفيض من الحوض يقال جم الماء، يعني تخطى حده الذي يحفظه وفاض. نفس هذه العبارة تأتي في علاقة الإنسان بالمال: تحبون المال حبا، مو أي حب، وإنما حبا جما. كأن المال بالنسبة إلى الإنسان من جهات متعددة يكون محل تعلق، واحد منها وهو المعروف عند كل الناس أن المال يحقق أغراض الإنسان وحاجاته ويسعفه في تلبية رغباته وطلباته. عند الإنسان مشتهيات في هذه الدنيا، أهداف، أغراض، شهوات، طلبات. المال يحقق كثيرا من هذه الرغبات. يريد الإنسان أن يسافر، بالمال يمكن له ذلك كأحد الأسباب. نعم، هو ليس كل الأسباب ولكن سبب مؤثر. يريد أن يتزوج أيضا كذلك، يريد أن ينتقل من مكان إلى مكان، يريد أن ينفق، يريد أن يأكل، يلبس، يسكن، وهذا أمر واضح. لذلك ترى تنافس الناس فيما بينهم على تحصيله باعتبار أن هذا جزء من سبب المعيشة، لو لم يكن السبب الأهم. بل أكثر من هذا، ربما يكون المال عند قسم من الناس محققا للذات، مو أنه فقط يلبي لي رغباتي، يحقق لي طلباتي، وإنما عند قسم من الناس هو الذي يصنع لي شخصيتي. كما زعم بعضهم، عندك ريال تسوى ريال، عندك ألف تسوى ألف. وهذا الكلام بلا شك غير صحيح من الناحية العلمية والدينية والأخلاقية، ولكن من الناحية العرفية عند قسم من الناس الأمر هو هكذا. لذلك زيد من الناس شنو قيمته؟ مثلا لا هو عنده معرفة وعلم، لا عنده لنفترض خدمة وعطاء، لا عنده كذا، بس عنده أموال، فيعتبر نفسه شيئا مهما، وربما اعتبره أيضا قسم من الناس كذلك. وربما لهذا السبب قسم من هؤلاء يتظاهرون بما لديهم، يتفاخرون بأموالهم. ليش؟ حتى يقولوا للناس أنه ترى احنا أشخاص مهمون، عندنا أموال طائلة. الكثير من هؤلاء يتفاخرون بإظهار ثرائهم، ولا سيما هالفترات بعد اللي صار وسائل التواصل الاجتماعي يصور لك أو تصور لك القصر واليخت والسفر والحضر والمكان المرفه وإلى آخره. هذا الذي يصنع هذه الأمور لا يريد إشراك الناس معه، أنا عندي قصر فتعالوا قعدوا وياي، وعندي يخت مثلا وباخرة تعالوا اركبوا وياي، وإنما يريد أن يقول للناس ما دام أنا أملك هذه الأشياء فإذا أنا شخصية مهمة، احسبوا حسابي. هذا يترجم إلى أن قسما من الناس يعتبرون المال والثراء محققا لشخصيتهم، يجعل له شخصية، يجعل له اعتبار. فهذا أيضا يجعل مثل هؤلاء الناس يحبون المال حبا جما، باعتبار يعطي له شخصية بين البشر. الدين عندما جاء، دين الإسلام على وجه الخصوص، نظر إلى هذه القضية نظرة موضوعية. فمن جهة ما تنكر لحب الإنسان للمال، وبعض الديانات تنحو منحا زهديا رهبانيا، لا تتعلق بالمال، لا تروح وراه، المال فيه مضرات أخلاقية، ازهد في هذه الدنيا، اترك هذه الأشياء،
أكو هناك بعض الديانات وبعض الفلسفات تتنكر لحب الإنسان للمال، وأكو هناك فلسفات مادية تقول لا، المال هو كل شيء، المال هو كل شيء. دين الإسلام وهو دين التوازن والتعادل لم يقبل لا ذاك المنهج ولا هذا المنهج، فأولا أعطى رؤية واضحة لقضية المال، لم يتنكر للمال، لم يتنكر للدنيا، لم يتنكر لهذا الجانب، وفي نفس الوقت ما اعتبره محقق لوجود الإنسان وشخصيته، وإنما أبقاه ضمن دائرة الآلة والوسيلة. هذا المال آلة وسيلة، أين تستخدمها؟ يترتب عليها أن تكون حسنة أو سيئة. إذا استخدمت هذا المال في عمل الخير، في العطاء، في الإنفاق على نفسك وإظهار نعمة الله عليك وعلى أهلك وعائلتك ورفهتهم، وعلى فقير ويتيم ومسكين وخدمة اجتماعية، فأنت آنئذ صنعت أفضل ما يمكن أن يصنع في هذه الآلة. وأما إذا كان لأكسبك هذا المال بطرا وترفا وخروجا عن الجاد، وشححت بذات يدك وما فيها من مال، ولم تعمل فيه بما يرضي ربك، ولم تيسر بواسطته الطريق إلى الآخرة، فأنت تكون قد أسأت. هذا من حيث الفلسفة. الفلسفة هي أن المال آلة وسيلة، وملكك إياه على نحو الاستخلاف مو على نحو الملك الحقيقي، مما جعلكم مستخلفين فيه. أنت بالنسبة إلى هذا المال مستخلف، قبلك كان إلى جماعة، بعدك ما رح يصير إلى جماعة آخرين، أنت في الوسط خليفة موكل بأن تنفق هذا ثم ترحل عنه أو يرحل عنك، لا هو ثابت إليك ولا أنت ثابت إلى، أنت مرحلة من المراحل. طيب، فانظر ماذا تصنع. هذا من حيث الفلسفة. ومن حيث التعاليم الفقهية والأخلاقية أيضا صارت هناك تشريعات وصار هناك تعاليم أخلاقية فيما يرتبط بالمكاسب المحرمة على الإنسان، مع أن حالة الحب الجم عند الإنسان حاضرة أن تتجاوز كل شيء، مهما حصل المال بربا أو بسرقة أو بغصب أو ببيع أشياء حرام أو بغير ذلك، مقتضى الحب الجم هو هذا، أنه الإنسان يحصل على هذا المال بأي كيفية من الكيفيات. دين الإسلام جاء هنا وحدد هذا، قال هذا حرام وهذا حرام، أحل الله البيع وحرم الربا. طيب، هذا طريق مشروع وذاك طريق محرم، سرقة محرمة والعطية والهبة مباحة ومستحبة، الكسب الحلال والعمل الجاد من أجل الحصول على المال عبادة بينما غصب الآخرين حقهم وأخذ المال منهم يعتبر محرم. فإذا جاء وعين تشريعات فيما يرتبط بأمر الحصول على المال، وإحنا تحدثنا ولو على سبيل المقدمة في عنوان عقوبة الكسب الحرام عن هذا الموضوع، وقلنا أن العلماء في هذا الباب فصلوا بعنوان المكاسب المحرمة. الشيخ الأعظم الشيخ مرتضى الأنصاري رضوان الله تعالى عليه عنده كتاب مهم لا يزال إلى الآن يدرس في الحوزات العلمية، اسمه المكاسب. أول ما بدأ به بدأ برواية تحدد ما الذي يجوز للإنسان أن يكسبه وما الذي يحرم عليه أن يكسبه، فخلى عناوين بعد ذلك كثيرة، كيف يكسب الإنسان المال ويكون ذلك المكسب محرما، مثل سرقة، مثل الربا، مثل الغيبة، مثل الكذب، مثل بيع الأشياء المحرمة في هذه الأزمنة، مثل المخدرات، وفي الأزمنة القديمة والحديثة مثل الخمور وما شابه ذلك، طيب، ومثل الغاصب وأمثالها، مراهنات زين وقمار وغير ذلك، هذه كلها مكاسب محرمة. فوضع الدين لتنظيم هذه العلاقة بعدما اعترف الدين بأن أمر حب المال هذه حالة طبيعية عند الإنسان وفطرة فيه، ذلك لأن الإنسان يحب نفسه، ما هو إنسان إلا ويحب نفسه، حب الذات من الغرائز الموجودة في داخل كل إنسان، ومن حب الذات حب ما يريح هذه الذات. تحب تتزوج ليش؟ لأن ترتاح. تحب أن تأكل لماذا؟ لأن هذا يصون بدنك، وصيانة بدنك من حب ذاتك، وتلبس اللباس الحسن والجميل والذي يمنع عنك البرد والحر، طيب، كل ضمن هذا الإطار. حب المال يحبه الإنسان لأن الإنسان يحب ذاته، ولكن هذا يحتاج إلى ناظم، يحتاج إلى محددات، يحتاج إلى تشريعات. فجعل الإسلام هذه التشريعات المحرمة على الإنسان أن يرتكب الحرام في كسب ماله ولو كان يحب المال. صحيح أنت تحب المال وتحب ذاتك، لكن الذي خلقك وأودع فيك هذين الحبين منع عنك هذا الطريق وذلك الطريق. فهذه سبق أن تعرضنا إليها في ما سبق من الأيام حول مسألة الكسب الحرام. هناك موضوع آخر وهو لا يرتبط بالحرام الشرعي، وإنما يرتبط بالسيء الأخلاقي. بعض أنحاء الاكتساب للمال ليس حراما من الناحية الشرعية، ولكن هو قبيح أخلاقيا، وهذا نتعرض اليوم إلى قسم منه وفي وقت آخر إلى القسم الآخر. من ذلك قضية الاستعطاء والاستجداء، ومن ذلك أيضا الاستدانة والاقتراض كعادة. هذان عنوانان نشير إليهما الآن. ليس حرام، ليس من المحرمات أن الإنسان يطلب ويستعطي ويمد يده، هذا ليس حراما من الناحية الشرعية، ولكن من الناحية الأخلاقية بالنسبة إلى الإنسان الذي يستسهل أمر الاستعطاء، هذا من الناحية الأخلاقية قبيح، لأنه سوف يرجع على شخصيته بكثير من الضرر. تارة الإنسان يقع في حاجة لسبب من الأسباب، ينسرق على سبيل المثال، ولإمرار معاشه لا يستطيع بهذه السهولة أن يدبر أموره، هذا لو طلب مساعدة أمره واضح، وأخرى تحل به مشكلة أكبر من حجمه، لنفترض تصير عليه قضية يدان في قضية معينة، يحكم عليه بدفع مبلغ ضخم ليس من قدرته على أن يوفر مثل هذا الأمر، هذا المال ضمن ظروفه الطبيعية، فيطلب مساعدة من غيره. أجارنا الله وإياكم يبتلى بمرض مفاجئ، وهذه الأمراض الله يشفي المرضى ويصوننا وإياكم إن شاء الله من أمثالها، بعضها لا تأتي باستئذان للإنسان، طيب لا سيما الأمراض الصعبة، مرة واحدة يقول والله عنده ذاك البعيد تليف في الكبد، أجاركم الله وإياكم، ذاك البعيد عنده سرطان، ذاك البعيد عنده كلى فشل وما شابه ذلك، ذاك عنده ورم يخاف أن يتطور إلى ورم خبيث، عنده لنفترض ضعف في عضلة القلب بعد ما قاعدة تسعفه في حركة قلبه، وأمثال ذلك. طيب مثل هذا لم يكن مهيئا ضمن أوضاعه المادية لكي يستطيع أن يواجه مثل هذا المرض، هذا لو طلب مساعدة لا بأس. مرة أخرى لا، فد إنسان استسهل أمر هالشغلة هذه، يعني عند قوة عند قدرة صحته جيدة، بدل ما يعمل بجدية في عمل معين يقول لك أفضل من هذا على باب الله حسب التعبير، أنا أكتب رسالة وأروح أكثرها 20-30 صورة، هذا السيد وذاك الشيخ وهذا التاجر وهذا المؤمن، كل واحد أعطيه نسخة، أو الآن ما يحتاج الآن واتساب، صابت صابت جابت جابت، أنا إذا 20 رسالة وديتها هنا وهناك، طيب وحتى لو ردوا علي 4 أنا في الربح مو في الخسارة، لا غير واتساب مثلا أو ورقة. هذا النمط، هذا النحو من الاستعطاء الحمد لله هو ليس حال عام، ولكن يوجد في مجتمعنا شباب من هذا النوع، طيب وفي الغالب الحاجات ليست حاجات حقيقية، أنا الآن أريد أتزوج، طيب أنا شاب أريد أتزوج، طيب تارة تكون هناك حاجة حقيقية مثل المهر، مهر حاجة حقيقية، إيجار للشقة أمر حقيقي أساس متوسط بحسب وضعي، هذا حاجة حقيقية. وتارة أخرى لا، أنا أريد أتزوج كما تزوج غيري، مع أنه أنا قدرتي المالية غير حسنة، بس هم أجيب مثلا من يصور لي تلك الليلة وأعطيه 3,000 ريال مثلا، وبدل الحفلة أسوي حفلة في العقد وحفلة في الجلوات أعطي للمرأة وحفلة للزفاف وما شابه ذلك، وهذا يكلفني مصاريف إضافية، وبدل ما أخذ شيء متوسط على حسب شأني، أنا شاب بعدني في عمر 25-26 سنة، متوقع مني شقة بحدود معينة وأساس معين، لا أنا أريد ما أنقص عن فلان وفلان، فأضرب بالعالي. طيب ما عندي، ماذا أصنع؟ أروح أطلب مساعدة من فلان أو فلان، أو أطلب الاقتراض، وهذا رح نتحدث عنه. هذه الأمور وأمثالها أيها الأحباب ليست أمورا مبررة من الناحية الأخلاقية، ما حد يضربني على إيدي حسب التعبير حتى أريق مي وجهي أمام زيد وعبيد، حتى مثلا أجيب إلي فرقة تصوير بذاك الحساب، أو تجيب المرأة على قولهم طقاقات أو ما أدري كذا في الحفلة، وأنا لازم، أنا الزوج لازم أعطي إليها. عندنا في بعض الأحاديث حديث محذرة أنه من طلب من غير حاجة، الحاجة عادة في التعابير الأحاديث عندنا تشير إلى الفقر، إذا واحد يطلب مع حاجته يعني مع فقره هذا ما في مانع، لكن من غير حاجة بهذا المعنى، وإنما يريد أن يجعل زفافه زفاف في مستوى عالي، يريد مثلا حفلته بشكل معين، يريد منزله بشكل معين، أو لا مو زواج، يريد يشتري سيارة، بين أن يشتري سيارة في مستوى عادة يفي به، يفي بحاجته، لنفترض سيارة 30-40 ألف، هو لا يريد فد شيء ضعف هذا المبلغ، فيطلب من فلان ويطلب من فلان. عندنا في الروايات أنه من طلب من غير حاجة جاء يوم القيامة ووجهه ليس عليه لحم، يعني هذا الوجه ماله، زين جمال وجه الإنسان هو بهل شوية لحم اللي على وجهه، أما لو كان فرضنا إجا وهيكل عظمي يخوف هذا أصلا. ليش؟ كأنما هذا كل ما يطلب من غير حاجة فد مقدار من لحم وجهه يزول، إلى أن يجي يوم القيامة وهو هيكل عظمي في وجهه. لماذا يعرض الإنسان نفسه لكلام غيره ولإراقة ماء وجهه من هذا وذاك؟ وقسم من الناس مو بس ما يعطون، انت قد تجي تطلب من زيد من الناس مساعدة مو بس ما يعطيك، ينزل عليك ينقعك حسب التعبير، فأهان شخصيتك، حطم ما أدري ذاتك، طيب كبت نفسك، كسر كبرياءك علشان تد 500 ريال مثلا، وهالخمسمية ريال علشان شنو انت مسويها؟ لنفترض حتى الصبغ مال الشقة يصير أكشخ، صبغ مال الشقة صار أكشخ، بس وجهك طار لحمة وشخصيتك شنو تهدمت. تسوى القضية هكذا؟ قلت الحمد لله أن هذه ليست ظاهرة، ومو معنى ذلك أن كل من يطلب المساعدة هو من هذا النوع، لا نعوذ بالله. أكو من الأشخاص اللي يعني لازم واحد يعتذر ليش ما هو راح إليهم وعرض عليهم المساعدة لوجود حاجة عندهم، كان لازم مو هم يجون إليه ويطلبون من عنده، هو كان لازم يروح ويتفقد أحوالهم. لكن أيضا أكو ذاك الطرف، وإحنا حديثنا في ذاك الاتجاه، أن الإنسان من أجل شيء من الفشخرة حسب التعبير، الكشخة، البهرجة، يبيع ما يوجهه وشخصيته وعزة نفسه علشان مبلغ بسيط. طيب هذا الاستعطاء شيء غير حسن، ليتعوده الإنسان خصوصا إذا كان شابا قادرا على الاكتساب، قادرا على العمل. يقول لك أنا أشتغل بس ما أوصل. طيب واحد يشتغل شغل ثاني يدبر حاله بشكل آخر، أعز لنفسك، أكبر لشخصيتك أن تفعل هذا، ولا تبيع، لا تبيع شخصيتك بمليون مو بألف وألفين. طيب لا تبيع عزة نفسك، شخصيتك الداخلية. هذا الشاب اللي اليوم الأول هم يتعود مشكلته يشوف القضية سهلة، يوم ثاني يصير نفس الشيء، في هالمرة المرة الثانية صارت القضية بسيطة، إذن كلها ما تكلف لها شيء. طيب هذا من الناحية الأخلاقية أمر قبيح لا ينبغي أن يتورط فيه الإنسان إلا إذا بلغت التراقي، إلا إذا صارت المشكلة بحيث لا يستطيع لا طريق له إلا أن يسعى وراء هذا المشوار. ومثل ذلك عندما يقترب وليس باستطاعته الأداء أو ليس في نيته الأداء، هذا إن شاء الله يحتاج إلى حديث مفصل إن شاء الله نتعرض إليه في وقت آخر. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.